أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكرى مولد أمه الزهراء عليها وعليه صلوات الرحمن، ونطلب عيديتنا منه الرضا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في أجواء ذكرى مولد نور رسول الله الأول الزهراء عليها السلام، نور نور الله، نطلب عيديتنا أن ينير الله عز وجل قلوبنا بنورها الزاهر، فترضى عنا وترضي عنا إمام زماننا، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ونطلب في عيديتنا النصر لجند الإمام المهدي في كل مكان، خصوصا في فلسطين واليمن ولبنان والعراق والشام والبحرين والحجاز، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. موضوع الحديث الحوراء الإنسية، والهدف من هذا الحديث عبارة عن خمسة محاور، خمسة أمور. الأول أن نرفع من مستوى معرفتنا بالزهراء عليها السلام، فمعرفتها من الأمور المحصورة بالمعصومين الذين أظهرهم الله عز وجل على الغيب، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. نحن في الحديث عن الزهراء عليه السلام كما مر معنا في أحاديث سابقة ومرارا، نحن أمام حديث عن عظمة محمدية. عظمة الزهراء فوق عظمة كل الأنبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عظمتها محمدية. إذن نريد أن نرفع من مستوى معرفتنا بالزهراء عليه السلام، وما معنى الحوراء وما معنى الإنسية. ثانيا، نريد أن نتنبه إلى وجوب تغليب البعد الإنساني فينا على البعد الحيواني. في كل شخص بشري، في كل فرد من أفراد البشر، بعدان، بعد حيواني وبعد إنساني. ومعنى الواجب والحرام والمكروه والمستحب معناه تغليب البعد الإنساني على البعد الحيواني. الحديث عن الحوراء على علاقة بهذا الجانب الملكوتي المعنوي، والحديث عن الإنسية على علاقة بالبعد الإنساني الأساس. والحديث عن الحوراء الأنسية معا، الحوراء والأنسية معا، حديث عن تغليب البعد الإنساني. ثالثا، بمقدار إنسانية كل فرد منا تكون فاطميته، فاطمية كل شخص منا بمقدار إنسانيته، شكل إنسان، لكن الصورة الحقيقية ما هي؟ هذا الأمر مرتبط بالعمل. يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور، كما في الحديث الشريف، تحسن عندها صور القردة والخنازير. السبب ما هو؟ أنهم غلبوا البعد الحيواني إلى أن قضوا على الإنسانية فيهم، فلم تبقى إنسانية، تحشر صورتهم الحقيقية صورة حيوان. عندما يكون في الشخص إنسانية بمقدار الإنسانية الموجودة فيه، تكون محمديته، تكون فاطميته، يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم بخلال هذا المقدار. بمقدار تغليب البعد الحيواني على البعد الإنساني، هذا الهدف الرابع، بمقدار ما يتم تغليب البعد الحيواني، بالعكس مش البعد الإنساني، إذا تم تغليب البعد الحيواني على البعد الإنساني بهذا المقدار، يكون الشخص من أصحاب المعاصي، يتبع هواه، يسير في خطوات الشيطان، فيكون إبليسيا وأمويا، يكون من أعداء الزهراء عليه السلام. يعني رضا الزهراء عليه السلام بمقدار الإنسانية الموجودة فينا، والبعد عن رضا الزهراء عليه السلام والدخول في خط أعداء الزهراء سلام الله عليها بمقدار تغليب البعد الحيواني. البعد الحيواني هو الذي يجعل الشيطان حاضرا في النفس، يعني الاتباع الغرائزي والهوى والرغبات الحرام والميول والشهوات والأهواء، يجعل الشيطان يحتل هذه النفس، فيصبح الشيطان هو الحاكم. بعد أن اجتاح معاقل النفس وحصونها أصبح هو الحاكم، والعدو الداخلي الذي مكنه من التسلط هو هذه الغرائزية. فإذا الغرائزية أو البعد الحيواني بتعبير آخر هو نفسه البعد الشيطاني. فبمقدار ما يغلب الإنسان البعد الحيواني فيه يكون شيطانيا، يعني على طريقة معاوية وأعداء الزهراء عليه السلام عموما. الهدف الخامس من هذا الحديث أن بداية رحلة تحصيل رضا الزهراء عليه السلام هو الصبر. الصبر، مر معنا في زيارتها عليه السلام: يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. ومر معنا أن هذه الزيارة تتحدث عن صبرين: صبر الولي فوجدك لما امتحنك صابرة، وصبر الموالي، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله ووصيه عليه السلام. إذن الزيارة تتحدث عن صبرين: صبر الولي وصبر الموالي. الصبر هو المدخل إلى الفاطمية الحقيقية، إلى تحصيل رضا الزهراء عليه السلام. مر معنا أن من الخطأ كثيرا أن يستسهل الإنسان الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى رضا الزهراء عليه السلام، إلى التشيع الحقيقي، الاتباع الحقيقي لأمير المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام. الاستسهال ليس صحيحا، لابد من التفكير بالطرق التي تضمن الوصول حتى لا يكتشف الإنسان في وقت متأخر وقد لا يمكنه التدارك أنه ليس مواليا، لا ترضى عنه الزهراء عليه السلام. حول وصف الزهراء عليه السلام بالحوراء الإنسية، هناك روايات كثيرة جدا وردت في كتب المسلمين الشيعة والسنة. سأختار منها رواية طويلة بعض الشيء لكن مهمة، والقسم الأول منها يرتبط بمرحلة ما قبل خلق الخلق، باعتبار أنه كما تقدم معنا في أحاديث عديدة أن مما أجمع عليه المسلمون أن سر الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت ملحقون به، هم من الحقيقة المحمدية، وقد خلقهم الله عز وجل فكانوا أنوارا محدقة بالعرش قبل أن يخلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. إذن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن أمير المؤمنين، عن الزهراء، عن الحسنين، عن التسعة المعصومين، يجب أن يبدأ من قبل خلق آدم على نبينا وآله وعليه السلام. هي العقيدة الصحيحة اللي بيأكدها علماءنا بدون أي جدل، ومن لم يبني عقيدته على هذا الأساس لا يمكنه أن يصل إلى عقيدة سليمة إطلاقا إطلاقا. وكل الخلافات التي تحصل في الأمور العقائدية ترجع إلى أننا لا ننطلق من ركن ركين وأساس، هو هذا الأساس التوحيدي العظيم. هذه الرواية هي عبارة عن سؤال سأله العباس بن عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، بما فضل الله علينا علي بن أبي طالب؟ نحن بنو هاشم، وكان متصور العباس بوقتها أنه هو من أهل البيت، فبما فضل الله علينا نحن أهل البيت، بيقولوا للرسول علي بن أبي طالب. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح للمسلمين أن أهل البيت والقرآن بشكل صريح، أهل البيت لا يشمل هذا المصطلح، لا يشمل إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين الثلاثة عشر. وعندما نزلت آية التطهير بقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب مصادرنا 6 أشهر، كلما ذهب إلى صلاة الصبح يقف بباب علي والزهراء ويقرأ الآية، وفي بعض المصادر السنية 9 أشهر، فثبت الوضع. لكن في وقتها عندما سأل العباس هذا السؤال ما كان المسألة بعد واضحة له. النص هكذا: سلمان الفارسي يقول: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، إذ دخل العباس بن عبد المطلب فسلم، فرد النبي صلى الله عليه وآله ورحب به، فقال: يا رسول الله، بما فضل الله علينا أهل البيت علي بن أبي طالب والمعادن واحدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: إذن أخبرك يا عم. خليني أبين لك القصة بالتفصيل. إن الله خلقني وخلق عليا ولا سماء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا لوح ولا قلم، فلما أراد الله عز وجل بدء خلقنا تكلم بكلمة فكانت نورا، ثم تكلم كلمة ثانية فكانت روحا، فمزج فيما بينهما واعتدلا، فخلقني وعليا منهما، ثم فتق من نوري نور العرش فأنا أجل من العرش، ثم فتق من نور علي نور السماوات فعلي أجل من السماوات، ثم فتق من نور الحسن نور الشمس ومن نور الحسين نور القمر، فهما أجل من الشمس والقمر. وكانت الملائكة تسبح الله تعالى وتقول في تسبيحها: سبوح قدوس من أنوار ما أكرمها على الله تعالى. في روايات أخرى الملائكة تعلموا التهليل والتسبيح من رسول الله وأهل البيت. طبعا مصطلح أهل البيت إذا بتلاحظوا آية التطهير وحديث الكساء الخطاب من أهل البيت، يعني المصطلح بيشمل الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول وأهل البيت أهل بيته كلهم مع بعضهم أهل البيت. ممكن يكون المقصود أول بيت، إن أول بيت وضع على الناس للذي ببكة. المهم الملائكة تسبح الله تعالى وتقول في تسبيحها: سبوح قدوس من أنوار ما أكرمها على الله تعالى. الملائكة بحسب يا آدم وأنبئهم بأسمائهم ما كانوا عارفين أنه هالأنوار أنوار بشر، أنوار الإنسان إلى علاقة بالإنسان. فعندما حدثهم الله عز وجل عن مشروع الإنسان وكان سؤالهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وجاء الأمر الإلهي: يا آدم وأنبئهم بأسمائهم. بكل بساطة عندما أخبرهم آدم أن هؤلاء الذين علموكم التهليل والتسبيح هم مشروع الإنسان، أساس مشروع الخليفة في الأرض، مشروع الإنسان الكامل. عندئذ قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. أنبئهم بأسمائهم، هنا الضمير للعاقل مش بأسماء الأشياء وما شابه. فإذا الملائكة كانت تقول هذا، فلما أراد الله تعالى أن يبلو الملائكة أن يختبرهم أرسل عليهم سحابا من ظلمة، وكانت الملائكة لا تنظر أولها من آخرها ولا آخرها من أولها. فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، منذ خلقتنا ما رأينا مثل ما نحن فيه. كأنه مثلا هي الظلمات التي تعتري الفطرة البشرية أو ما شابه، أنه تعتري الإنسان أو الملك عالم التكليف في حجب معينة، في ظلمات في. فقالت الملائكة: إلهنا وسيدنا، منذ خلقتنا ما رأينا مثل ما نحن فيه، فنسألك بحق هذه الأنوار إلا ما كشفت عنا. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأفعلن. فخلق نور فاطمة الزهراء عليها السلام يومئذ كالقنديل، وعلقه في قرط العرش، في مكان العرش كأنه أذن العرش. فزهرت السماوات السبع والأراضون السبع، من أجل ذلك سميت فاطمة الزهراء. صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل فرجه. تضيف الرواية: أضاف رسول الله صلى الله عليه وآله: وكانت الملائكة تسبح الله وتقدسه، فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأجعلن ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة لمحبي هذه المرأة. مش بنص القرآن الكريم الملائكة يستغفرون للذين آمنوا؟ لأجعلن ثواب تسبيحكم وتقديسكم إلى يوم القيامة لمحبي هذه المرأة وأبيها وبعلها وبنيها. قال سلمان: فخرج العباس فلقيه علي بن أبي طالب عليه السلام، فضمه العباس إلى صدره وقبل ما بين عينيه وقال: بأبي عترة المصطفى من أهل بيت ما أكرمكم على الله تعالى. الوحي مهد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأوضح. عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان موقع أهل البيت عند المسلمين جميعا أوضح من الشمس. هذا الموقع العقائدي اللي عم بقول عنه هلا، بحيث اننا نجد في رواية ان عمر يقول للحسين عليه السلام: وهل انبت الله هذا الشعر في رؤوسنا الا بكم. نجد ان ام سلمة ام المؤمنين في اليوم العاشر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما خطبت الصديقة الكبرى الزهراء سلام الله عليها في المسجد النبوي ورد عليها أبو بكر، أم سلمة أخرجت رأسها من حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: ألمثل فاطمة يقال هذا وهي الحوراء الإنسية. موضوع حديثنا إذن كانت الأمور العقائدية المتعلقة بأهل البيت واضحة تماما. والزهراء عليه السلام في خطبتها في المسجد النبوي تقول: فنحن وسيلته في خلقه، أنهم هم الوسيلة، هي الحوراء الإنسية، بهم ينزل الله عز وجل الغيث ويمسك السماء أن تقع على الأرض. المعاني واضحة كانت تماما. وإلى الآن عند المسلمين في أربع رياح الأرض، شيعة والسنة، عند علماء المسلمين، هالأمور من المسلمات. ولم نصل إلى الوضع الذي نحن عليه الآن إلا نتيجة شغل المخابرات البريطانية والصهيونية واعتمادهم للوهابية الداعشية السعودية واستغلال أموال المسلمين، أموال النفط، لنشر المفاهيم الوهابية الأموية بالشيشان وبأندونيسيا وهي المناطق اللي عم يجيبوا منها المقاتلين التكفيريين الوهابيين جماعة آل سعود اللي مولوهم وعم يعتمدوهم باليمن وغير اليمن. هلأ باليمن حصة آل سعود من اليمن على الأرض حضرموت، اللي هي مقر جهنم، مقر جهنم البرزخ. الآن بدأ القصف فأطلقوا العنان لجماعة الوهابيين القاعدة اللي بالظاهر بيقولوا عم بيحاربوهم، سيطروا على حضرموت اللي هي على الحدود السعودية. وإن كان الآن المد الجماهيري في مع الجيش اليمني يطهر المناطق منطقة فمنطقة ليتفرغ لحضرموت. المهم لولا هذا الشغل المخابراتي من تأسيس الوهابية وآل سعود إلى الآن لكانت الصورة أوضح. لكن الآن صاير فيه هيك انطباع أنه المعركة الآن بين الشيعة والسنة. أبدا، لا وجود لمعركة بين الشيعة والسنة. الوهابيون ليسوا سنة. وأتمنى أن يقرأ كل شخص يطلع على كتاب اسمه معجم ما ألفه علماء الأمة الإسلامية حول الوهابي. هذا الكتاب موجود في برنامج مكتبة أهل البيت عليهم السلام. ومن جملة الكتب الموجودة فيه مثلا نقض فتاوى الوهابي للإمام كشف الغطاء، كشف الارتياب لسيد محسن الأمين. علماء شيعة وسنة كبار ألفوا بحيث يذهل الشخص عندما يرى أن خطر الوهابيين كان واضحا أمام علمائنا إلى هذا الحد، لكن لعبة المدارات والمخابرات. ولحسن الحظ نحمد الله عز وجل أنه أول بوادر عيدية أجواء مولد الزهراء عليه السلام أنه هذا الحاجز الذي كان يفرض مدارات هؤلاء اليهود الذين يدعون أنهم مسلمين، هالحاجز بدأ يتكسر وأصبح الهجوم عليهم كما ينبغي. الآن تواصل خطاب الثورة الإسلامية مع ما يقوله الإمام الخميني رضوان الله عليه في الوصية. الإمام يبرأ إلى الله عز وجل من فهد آل سعود. الإمام يقول: قد نعفو عن صدام لكن لا نعفو عن آل سعود. الإمام في خطابه السياسي بيركز عن على الإسلام الأمريكي، إسلام الوهابي، إسلام أمريكي، إسلام الملال القذرين. فإذا نحمد الله عز وجل أنه هذا الحاجز انكسر، وإن شاء الله إلى الأمام المزيد، يكون بداية نهاية هذا المد السفياني الأموي الشيطاني اليهودي في العمق. يعني أتمنى أن يصبح واضحا لكل شخص أن الغدة السرطانية لها وجهان، الوجه الأساسي آل سعود الوهابيين، الوجه الثاني إسرائيل، وهؤلاء وجهان لموضوع واحد، لباطل واحد. وستكشف الأيام موقف آل سعود في دعم اليهود، ولم يتحرك آل سعود، تاريخهم مش جماعة حرب، لم يتصدروا الواجهة إلا عندما رأوا اليهود في خطر. يعني رأوا أن اليهود لم يعد باستطاعتهم حماية آل سعود، وآل سعود كانوا عم بمولوا وبيدعموا سرا وبيتنازلوا لهم، ومشروع فاس هو طرح فهد، مشروع فاس للتسوية وللصلح، ومشروع فهد، والمبادرة العربية طرحها ملك عبد الله، كل مخططات التسوية، وأيضا التخطيط لقضاء على الجيش المصري في اليمن بهدف كما يقول محمد حسن الهيكل كان شغل من الملك فيصل مع كمال أدهم لأجل تحييد القضاء على الجيش المصري، فسح المجال أمام الكيان الصهيوني ليضرب القاهرة كما فعل في حزيران 67. إذن كان كل هذا الشغل، كل الشغل اللي صار بتسليط اليهود علينا في المنطقة شغل وهابي، آل سعود هم الأساس. طبعا سيد محسن الأمين يذكر أصلهم اليهودي في كتاب كشف الارتياب، والآن ليس هذا الحديث محل الشاهد، لكن معرفة الزهراء عليه السلام عند المسلمين أكثر مما نتصور. الآن المد الإعلامي والإعلاني الوهابي اليهودي مخلي كأنه مثلا السني كلهم بيتحدثوا مثل الوهابيين، أبدا مش صحيح. الوهابيون لا علاقة لهم بالسني. الإمام الخميني رضوان الله عليه قبل 40-50 سنة بيقول السنة لا يعترفون بالوهابيين، أصلا ما بيعتبروا الوهابيين مسلمين. السنة مثلنا يعتقدون أن من يبغض أهل البيت ليس مسلما. وأحد علماء السنة الكبار ينتقد ابن تيمية لأنه أساء الأدب مع علي، لأنه متحامل على علي بن أبي طالب. الزهراء عليه السلام موقعها هذا الموقع العظيم، لكن نحتاج إلى رفع مستوى معرفتنا بها بشكل دائم. طيب إذا سألنا ما معنى حوراء؟ هذا السؤال سئل لرسول الله. طبعا وصف الزهراء بأنها حوراء إنسية هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام المعصوم. ما معنى حوراء؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خلق نور فاطمة عليها السلام قبل أن تخلق الأرض والسماء، فقال بعض الناس: يا نبي الله، فليست هي إنسية؟ فقال صلى الله عليه وآله: فاطمة حوراء إنسية. قال: يا نبي الله، وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: خلقها الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم، إذ كانت الأرواح، يعني عالم الأرواح ما كان فيه أجساد، فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت على آدم. عرضت على آدم، اللي بيتذكر أنه عدة مرات أنا أوردت الرواية اللي بيأكد عليها الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان، أنه من روايات الأشباح والنور في عالم الذر اللي بيعترف الشيخ يقر الشيخ المفيد بأن روايات علم الذر صحيحة، وأصح رواية عنده بيقول الصحيح من حديث الأشباح أن الله عز وجل عندما خلق آدم رأى آدم عليه السلام أشباحا عليها نور يلمع، فسأل الله عز وجل عنها فجاء الجواب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولولاهم لما خلقتك، صلوا على محمد وآل محمد. إذن نبي آدم رأى هذه الأشباح وعليها نور يلمع، معنى عرضت عليه. لما بنشوف الرواية هون فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت على آدم، ربما كان المقصود هذا العرض. هذا بالنسبة لمعنى أنها حوراء، معنى أنها إنسية. شو معنى أنه إنسية؟ أي إنسانية تمثلها الزهراء عليه السلام؟ هون الحديث بكل وضوح واختصار أنه الإنسان الكامل بدون الحاجة إلى أحد من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه وآله. هذه الحقيقة يبينها بوضوح الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. الإنسان الكامل بدون الحاجة إلى أحد من البشر هو سيد النبيين. وهناك 13 شخص، المعصومون 13، كل منهم يقال له الإنسان الكامل لكن بالتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أمير المؤمنين والزهراء والأحد عشر إماما من أبنائهما عليهم جميعا صلوات الرحمن. معنى أنها إنسية، أن الزهراء إنسية، أنه هي تجلي الإنسان الكامل. هكذا يمكننا أن نتابع إذا النص الذي راح أذكره عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كيف يتحدث عن الزهراء عليه السلام وأنها تمام نسخة الإنسانية. فإذا هي إنسية بمعنى تمام نسخة الإنسانية. في أجواء ذكرى مولد الزهراء عليه السلام تحدث الإمام الخميني في إحدى السنوات فقال: غدا يوم ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويوم المرأة. إن جميع الأبعاد المتصورة للمرأة والمتصورة للإنسان قد تجلت في فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إنها لم تكن امرأة عادية بل روحانية، امرأة ملكوتية يعني قيمية معنوية، إنسانا بتمام معنى الإنسان بكل الأبعاد الإنسانية. حقيقة المرأة الكاملة، كيف تقدم معنا أن الإنسان إذا غلب البعد الحيواني فممكن ما يظل فيه شيء من الإنسانية، بالمقابل تغليب البعد الإنساني أنه الحيوانية بتأخذ حجمها. العادة الحيوانية هي في موقع الخادم للبعد الإنساني، البعد الإنساني هو السيد، هو المخدوم، وعبارة عن واسطة نقل. البعد الحيواني ليس إلا واسطة نقل، يعني الأكل والأمور الثانية كلها حتى يستطيع الإنسان أن يحفظ إنسانيته بالشكل السليم. لكن نحن عندنا مشكلة أنه بصير في خلل بالشخص. مثلا منجيب السيارة، السيارة مكانها واضح الجراج، بس نحن منحطها بالقلب لأنه بيحبها ومتعلق فيها، وخصوصا إذا كان هيك آخر موديل وآخر صرعة وجنون فمكانة بالقلب. أو مثلا واحد بده ساعة، الساعة بيحط مطرحها أنه ممكن والله، أو هالفلوس بحاجة إلهم بس ممكن يختلف مع أهله وعيدهم لأنه مش فهمان كيف بده يتصرف. ك كذلك بين البعد الحيواني والبعد الإنساني نحن نخلط، بصير العبد هو السيد والسيد يصبح عبدا، يصير البعد الإنساني تابع. فإذا في المعصوم البعد الإنساني مكتمل، في المعصومين 14 كل منهم يقال له الإنسان الكامل، وسائر البشر من أنبياء وغير أنبياء بمقدار الوصول إليهم تكون إنسانيتهم، الاقتداء بهم من الأولين والآخرين. لم يبعث نبي إلا بالاعتقاد بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسل بأهل البيت. إني جاعل في الأرض خليفة، هلأ الغزو الثقافي والمفاهيم الغلط بتخلي منتشر بين المؤمنين أنه أي إنسان هو خليفة الله في الأرض. معقول هيك؟ يعني من صدام لآل سعود لليهود للأمريكان لما كل واحد خليفة، شو الخليفة؟ جاعل في الأرض خليفة الإنسان الكامل، النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد على النبيين، سر الخلق موجود مع القرون كلها، خليفة الله في الأرض. وبعده المعصومين 13 وآخرهم يبقى، وبقاء الدنيا مرتبط به. هون إذا بنرجع على كتب العلماء المختصين، ابن عربي أو مثلا صدر المتألهين، كل الأشخاص العلماء التخصصيين اللي بحثوا بالإنسان الكامل. الإنسان الكامل هو بإذن الله مدير الوجود وسر الوجود وقطب دائرة الوجود. يعني كيف مثلا هالجسم هذا بدون قلب ما ممكن يستمر، بدون دماغ ما ممكن يستمر، كذلك الإنسان الكامل هو سر الوجود، الوجود متوقف عليه بإذن الله تعالى. كيف الله عز وجل خلى الحياة بالدنيا متوقفة على الهواء والماء والنور، بعالم المعنى والمادة وجود الكون كله، ومن جملته الماء والهواء والنور متوقف على وجود الحجة من الله عز وجل على الخلق، النبي في زمنه والإمام بعد الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه عقيدة إذا بتجوا ممكن تعجبوا، افتحوا كتاب الصواعق المحرقة بتلاقوا هالعقيدة موجودة فيها. الصواعق المحرقة اللي هو مؤلف بالأصل ضدنا، بيقول حول حديث النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، بيقول هذا الحديث يدل على وجوب وجود مؤهل للتمسك به من أهل البيت في كل عصر بعد، ويكون دوام الدنيا بدوامه وبقاؤها ببقائه. يعني لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. طيب، يضيف الإمام الزهراء عليه السلام: حقيقة الإنسان الكامل موجود ملكوتي معنوي، حوراء إنسي ملكوتي، قد ظهر في العالم بصورة إنسان. هذا معنى حوراء إنسي، موجود ملكوتي يعني ملائكي روحاني، ظهر في العالم بصورة إنسان، موجود إلهي جبروتي تجلي قدرة الله عز وجل، ظهر بصورة امرأة. إن كل الحقائق الكمالية المتصورة للإنسان والمتصورة للمرأة جميعها تتجلى في هذه المرأة، امرأة فيها جميع خصوصيات الأنبياء، أم أبيها فيها جميع خصوصيات رسول الله. فإذا الأنبياء بصير فرع، لأنه يتفرع كل ما فيهم من خصائص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة لو كانت رجلا لكانت نبيا، امرأة لو كانت رجلا لكانت مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هي فيها الخصائص، لكن في ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الإنسان الكامل بدون حاجة إلى أحد من البشر، هي تحتاج إليه. المعنويات التجليات المعنويات، التجليات الملكوتية، التجليات الإلهية، التجليات الجبروتية، التجليات الملكية والناسوتية، جميعها مجتمعة في هذا الموجود. إنها إنسان بتمام معنى الإنسان، إنها امرأة بتمام معنى المرأة، إن للمرأة أبعادا مختلفة كما أن للرجل أبعادا مختلفة، وكذلك الإنسان. بعدين بيدخل الإمام ببيان فكرة لازم نفهمها أنا وياك منيح. بيقول هذا الإنسان، نحن عادة منقول أنه نطلق عليه الإنسان، يعني أنا وأنت منقول عن حالنا الإنسان، هذه المرتبة الأقل من مراتب الإنسانية، أقل مرتبة من مراتب الإنسانية. إن هذه الصورة الطبيعية هي أدنى مراتب الإنسانية، وأدنى مراتب المرأة، وأدنى مراتب الرجل، ولكن من هذه المرتبة المتدنية، هذه فطرة، هالبذرة، هالجينة اللي بيقدر واحد يبني عليها، هالبذرة بتصير شجرة. من هذه المرتبة المتدنية تكون الحركة نحو الكمال. الإنسان موجود متحرك من مرتبة الطبيعة إلى مرتبة الغيب وحتى إلى الفناء في الألوهية. إن هذه المسائل وهذه المعاني حاصلة للصديقة الطاهرة، يعني هي في أعلى القمم، عظمتها محمدية كما مر. فقد بدأت من مرتبة الطبيعة، تحركت حركة معنوية وطوت هذه المراحل بقدرة إلهية، بيد غيبية، بتربية رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن وصلت إلى مرتبة يقصر عنها الجميع، يقصر عنها الجميع. بقول الإمام لذلك لازم يكون يوم مولدها يوم المرأة. طيب بالنسبة للإنسان الكامل صار واضح عنا أن الإنسان الكامل هو الذي لا وجود فيه لشيء من غلبة أو محاولة غلبة البعد الحيواني على البعد الإنساني. الإنسان الكامل معصوم، ما في معصية، ما في ميل، ما في هوى. في عنا عبادة الله وعبادة الأنا، الأهواء. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ عبادة الله، الإنسان الذي اكتملت إنسانيته يعبد الله حق عبادته ولا يعصي إطلاقا، لا يميل إلى الهوى، ما في حصة لاتباع الهوى. لكن نحن خصوصا لما بنبني ثقافتنا على أساس أنه ما يحلو لنا، ما يحلو لنا، صرنا ننتقد ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي لما صار يقولوا إلنا حق ننتقده أنه نريد أن نبني العالم كما يحلو لنا، شيك قالوا على أبواب القذائف السبع أطنان لأفغانستان وما شابه. طيب فإذا أنا وياك اكتشفنا كل واحد منا نحن بنشتغل كما يحلو لنا، أبسط الأمور أنه واحد يقول لزوجته أنه أنا بدي الوضع الشغل يكون هيك، شغل البيت هيك، المسألة الفلانية هيك، خلاص أنت ما يخصك، حتى إذا كان خلاف الحكم الشرعي، أنه بدي ما تروحي لعند أهلك، كيف الحكي؟ وين قطيعة الرحم حرمتها؟ بس نحن بينين أمورنا. أنا أرجو أن نتعامل مع هذه الأمور بموضوعية وبدقة، ما نبني عليه هذا السائد غلط، ليس التدين هكذا. وهذا البناء يشكل حاجزا يحول بيننا وبين الوصول إلى أعتاب الزهراء وأبيها وأهل البيت عليهم السلام. لا يمكننا، لا يسمح لنا هذا الحاجز، هذا الجدار، جدار الفصل العنصري البغيض، أخطر من جدار آل سعود بفلسطين، جدار اليهود بفلسطين. هذا يمنعنا من المحمدية البيضاء، يفصل بيننا وبين أن نكون محمديين حقا وصدقا. طيب تغليب البعد الإنساني على البعد الحيواني. من أين يبدأ؟ وتغليب البعد الحيواني على البعد الإنساني من أين يبدأ؟ تغليب البعد الإنساني يبدأ من الصبر. إذا واحد بيصير يدرب حاله على الصبر وبيصير يصبر شوي شوي لوين بيوصل؟ مصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وصحبه عليه وسلم، بيوصل له. طيب تغليب البعد الحيواني من أين يبدأ؟ من العجل، قلة الصبر، من عدم التفكير بأهمية الصبر، خصوصا إذا دخلنا أنه نحن بعصر السرعة. ومن علامات، من مقومات قوة الشخصية أنه واحد يكون هيك حازم. بصير تغليب البعد الحيواني من مقومات الشخصية، وبصير الإنسان على طريقة المثل: أنا أعمى ما بشوف، أنا ضراب السيوف. يعني من كل وادي عصا، ومجازر اللي بيرتكبها مثلا بجلسة من هالمجالس. تعبير الإمام الخميني أنه هل تعلم في هذه المجالس كم تريق من ماء وجه المؤمنين؟ المجازر اللي ترتكبها بالمؤمنين، بيقعدوا جماعة عم يسهروا مستأنسين وعم يضحكوا، وطلع القصة الصورة الحقيقية أنه في مجزرة. كيف هلا منشوف مثلا نتيجة قصف آل سعود باليمن، أطفال ورجاءه، رجال ونساء وصغار وكبار ودمار. هالجلسة تكون ملاني جماجم بس مش مبينة قدامنا، مجازر. أو الفتنة، الفتنة أشد من القتل. شو يعني؟ تغليب البعد الإنساني يبدأ من الصبر. طيب شو هي مجالات الصبر؟ والله ممكن نحن نتصور انه مجال الصبر الاساسي انه واحد بده يحارب، بروح وبيصمد هون بيصبر. مجال الصبر انه مثلا اذا تعرض هيك لشدائد بده يرفع له شيء شغله هيك كبيره انه يصبر، يعني رفع اثقال او غيرها، انه هاي الامور هي بنحتاج الصبر فيها. قد ننسى انه نحن نحتاج الى الصبر كما نحتاج الى الهواء، الى الهواء مش الماء اكثر من. دائما بحاجة الى الصبر الانسان. اذا عم بفكر بينه وبين نفسه بحاجة الى الصبر حتى ما يستعجل ويصدر احكام غلط، حتى لا يستفز، لانه واحد يمكن عم بيهينه، بده صبر داخله وهو يفكر في دائرته النفسية بحاجة إلى الصبر. طيب بالتعامل مع الآخرين، من أول مواجهة، تماس، اتصال، تواصل مع حدا إلى آخر شيء، وبحاجة إلى الصبر. فإذا الصبر حاجة دائمة، مش إنه والله بالشدائد الصبر، لا. إذا مجالات الصبر متعددة بمقدار الصبر يكون مقام الشخص. يعني الصبر مش مر معنى انه صبر الولي وصبر الموالي. الصبر اساس مقامات الزهراء عليه السلام، اساس مقامات المعصومين الصبر. فوجدك لما امتحنك صابرا، الامتحان كان بشو؟ بالصبر. طيب وأساس مقامات الموالي للزهراء صبر. فإذا ما تصالحنا مع الصبر نصير شوي أنه هالولاد يشوفوا نحن عم نصبر، المرة صير تشوف، الرجال يشوف مرته عم تصبر، الناس مع بعضهم بكف قواس. والله قتلنا التسرع، قتلنا بعدان النار الذي نطلقه على أعصابنا وعلى قلوبنا وعلى أدمغتنا نتيجة التعصيب والحدة. يعني مش انه رصاص، قذائف وعبوات على طريقة العبوات جماعة آل سعود الدواعش. الدواعش الحقيقيين آل سعود، وهذا الشغل اللي عم بصير بالخارج هو شغلهم. هاي العبوات انه مثلا هلا انه تم بالشام، هذا اللي نشر في وسائل الاعلام، تمت السيطرة على فان، الفان فيه مثلا 9 عبوات، كل عبوة فيها من قديش مثلا، كم كيلو، كم برميل الى اخره. بعدم صبرنا هيك بنعمل باعصابنا، والله نفجر في داخلنا باعصابنا يوميا عبوات عجيبة. هالامراض اللي نبتلى بها امراض الجسد وامراض الروح، نجي عن عدم الصبر. التدين هو إنسانية، الإنسانية هي صبر ونقطة على السطر. فإذا واحد مش ناوي إنه يصير صبور، مش ناوي يصير بشر، وبده يظل متموضع وبيقوس على حاله وبينتقم من حاله وهو يحسب أنه يحسن صنعا. إذا ظننا بأن مجالات الصبر محدودة، وأن الصبر مثلا بساحات الجهاد والأمور هيك الشدائد، خلينا نرجع للقرآن الكريم ونشوف القرآن الكريم شو بيقلنا، وين لازم نصبر وكيف الصبر. في سورة فصلت من الآية 33 إلى الآية 36، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من هن المسلمين اللي شغلهم هيك؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، في فرق بين الشيء المنيح والشيء المش منيح. يعني الحسنة اللي الله عز وجل يعطي عليها 10، وبين السيئة اللي بيحسبها واحدة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شو ما صار، إجا هالصبي فتح الباب وطرقه بشكل هيك مزعج، ما هذا ولد، تصرخ فيه أنت مش صابر ولا ناوي تعلم حالك على الصبر، انكسر شغلي إلى آخره، الأمور الصغيرة للأمور الكبيرة كلها. ادفع بالتي هي أحسن، هذا اللي ما في بينك وبينهم عداوة، اللي في بينك وبينهم عداوة الشيطان بيستفزك أكثر، بصير في حاجة للصبر أكثر. القرآن بيقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعد، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني مطلوب شو؟ مطلوب أن نواجه الحسن بأحسن منها والسيئة بأحسن ما نستطيع أن نقدمه. يعني واحد بيجي بيعمل عمل ضدك مؤذي جدا، أنت بتفكر تتفنن ما هو أفضل هدية بدي أقدم له إياها. سيد طباطبائي بيقول ادفع بالتي هي أحسن، مش بالحسنى، بأحسن الحسن، بأحسن ما تقدر عليه. واحد إجا ضربك كف، انت بالمقابل تفكر شو الهدية الحلوة بدي ابعث له اياها، شو اغلى شيء عندي يعني بدي ابعث له اياها. هي المسألة، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. هذه انسانية. طيب اين انت ايها القلب الاعمى، واين قلوبنا عن هذه الحقيقة؟ مش مبدأ قرآني مضيع هذا؟ مش القرآن عم بيقلنا الحسنة، الأعمال الحسنة تحل المشاكل، ادفع بالتي احسن تستطيع ان تحل المشاكل. يعني المليح بحل، بينما السيء القبيح لا يحل المشكلة. بيكون في مجنون واحد هو ارتكب معصية، اساء لحدا، جن واحد اجت نوبة جنون واذاك، فاذا الثاني انجن بنفس الوقت بعد ما في مجال للاصلاح. بينما اذا الزوجين يعني بالبيت كل من جن واحد الثاني كمان بينجن، ما بيمشي الحال، الأسرة بتتهدم. بينما إذا واحد اجت نوبة الجنون الثاني لجأ إلى الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن، استوعب القصة بأخلاق الله عز وجل، يعطيه من قوة التحمل ما لا يتصور. هو عز وجل كيف بيقلنا نطلب منه الصبر؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. طيب نرجع للروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: إن قوما يأتون يوم القيامة يتخللون رقاب الناس حتى يضربوا باب الجنة قبل الحساب، فيقال لهم: بما تستحقون الدخول إلى الجنة قبل الحساب؟ فيقولون: كنا من الصابرين في الدنيا. إذا واحدنا متحير حامل هم برنامج عبادي عن جد بدي يستعد لآخرته، برنامج العبادي نتعلم على الصبر. أي برنامج عبادي آخر مع البقاء على السرعة والاستعجال والحقد والحد والتعصيب والغضب بيحترق. إذا شرار الوحدة بتحرق غابة طويلة عريضة، فكيف شرر الحقد اللي بيطاير من عيون وقلب وكيان كل واحد منا إذا ما انتبه إلى وجوب الصبر؟ ونحن عبيده، الأمر بإيده، عبيده نخضع له عز وجل. شو معنى بيقولوا كنا من الصابرين؟ رايحين على الجنة هيك دغري، ليش كنا من الصابرين؟ شو معناها كنا من الصابرين؟ يعني كنا من الملتزمين بهذا المبدأ القرآني، ادفع بالتي هي أحسن، هي معناها. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. المطلوب أن ندرب أنفسنا على الصبر. أول شيء نقتنع بأنه الصبر مطلوب، وأنه نحن اللي عليه غلط غلط غلط. نحن جماعة جرائم مع بعضنا، تعامل مع بعضنا مش تعامل دين. هذا ما بينطبق عليه رحماء بينهم، ما في عنا جنس الرحمة مباشرة. مثل واحد مش شايف شو عم يحكي، شو هالمخلوق هذا، شو هالبشر إلى، والعياذ بالله. البعد الحيواني هو اللي مسيطر، هذا الافتراس اللي عم نواجه فيه الآخرين. الرجل مع زوجته، الزوجة مع زوجها، مع القرايب، الناس كلهم، العلاقة علاقة الأنا، عبادة صنم الأنا. يصير واحد يسمح لنفسه أنه هو بيعطي علامة، هذا هالقد حجمه، هذا بيستاهل هيك، هذا هيك، هذا لازم أصلا ينقض عليه، شو هالأشكال، والعياذ بالله. طيب وين الصبر؟ وكيف الإنسان بده يصير عنده سعة صدر؟ كيف بده يصير من أهل ادفع بالتي هي أحسن؟ كيف بدنا نحل مشاكلنا؟ نحن المشاكل اللي عنا تطبق وتستحكم لأنه ما نوين نحل مشاكل، بل نحل مشاكلنا بإيدنا بشطارتنا. إنما أوتيته على علم عندي بالتفرعن، أنا ربكم الأعلى، اللي مش عاجبه يصفل، أنا رأيي هيك، إذا أنا ربكم الأعلى. والعياذ بالله. خلينا نطبق هالمفهوم، مفهوم الصبر هذا. نجي نشوف مثلا نحن بباب ولايتنا للزهراء عليه السلام، حتى نكون موالين للزهراء عليه السلام، بدي يكون عنا نحن صبر بعدة مجالات. مثلا لكي نصدق في التوحيد، حتى نكون موحدين عن جد، وانه واحدنا دائما يستحضر عظمة الله عز وجل انه بين يدي الله، حتى يظل منتبه انه هو مخلوق له خالق، مش هو الفرعون. نحن بكل وضوح في عصر في فراعنة، فرعنت المشايخ إلا من عصم الله، فرعنت الحجاج إلا من عصم الله، فرعنت النسوان إلا من عصم الله، فرعنت الأولاد إلا من عصم الله. والأولاد مش مكلفين، خصوصا إذا كانوا بعضا يعني دون التكليف. تفرع هو السائد. فإذا واحد ما تفرعا لأنه مش قادر، مثل اللي بيمرق على الحاجز ويصير يحكي بأخلاق وكذا لأنه بيخاف أنه يضربوه أو يعتقلوه. بشكل عام بعلاقاتنا مع الناس، بس واحد يقدر يبطش بيبطش، هذا مش دين. هذا ادفع بالتي هي أسوأ، مش ادفع بالتي هي أحسن. عاد هيك بتنتشر هالقصة، لأنه شو؟ لأنه سهلة، السقوط سهل. يعني الولد حتى يسقط بالمدرسة ما بده يبذل جهد، ما بروح على المدرسة ما بذل جهد أصلا، السقوط سهل. لذلك أنه يلقاها الذين لا يصبرون، يلقوا هذا النتيجة، يعني بيوصلوا لهون. بينما الصبر ادفع بالتي هي أحسن، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا في صدق التوحيد واستحضار عظمة الله، أن واحدنا دائما يحكي مع الله عز وجل أنه بين يديه الدنيا محضر الله فلا تعصي الله في محضره، بعيش حقيقة وغرني سترك المرخى علي، بعيش حقيقة تعارضنا بالنعم ونعارضك بالذنوب. هي الحالة، صدق التوحيد يحتاج إلى صبر، أنه حتى يوصل واحد لهون ويعيش هالحالة بده يصبر. طيب، هل نقتدي بالزهراء عليه السلام في العبادة وكثرة قراءة القرآن، كثرة الصلاة، كثرة الصوم، كثرة الذكر، كثرة الورد؟ هذا يحتاج إلى صبر حتى نقتدي بالزهراء، بدون صبر ما فينا. لأنه في عنا رواية أنه ما يكون هم أحدكم آخر السورة، ويصير يقرأ السورة طويلة شوي، يصير يطلع أنت بلا تخلص، لأنه ما في صبر. طيب، في القناعة، أمور الدنيا، القناعة والزهد، القناعة بدها صبر. هلا أكثر مشاكلنا الفقر، شو هو؟ شو سببه؟ عدم القناعة. وإلا لو نقنع كان أقل القليل بكفينا، هذه الروايات هيك بتقول، لأننا لا نقنع. المرأة بدها تشتغل والرجال بده يشتغل، يمكن اثنينهم دوامين، وشو بالمقابل؟ ديكور وإلى آخره، ومش سيارة، لازم يكون في رانجو، وهي من أصول الدين. بس الصبر ما له علاقة بالدين أطلاقا، هذا أي دين؟ طيب، الحجاب، أنه مثلا مسألة العباية، أنه بداية انتصار الثورة صار هيك في مد ولبس العباية وإلى آخره، أين نحن عن الحرص على الحجاب؟ طيب، بالبلاد الثانية ليش بنشوف أنه بشكل عام أنه الحجاب يحتاج إلى صبر، الحجاب يحتاج إلى عدم اختلاط، وعدم الاختلاط يحتاج إلى صبر؟ إذا بتلاحظوا أنه هلأ الجو السائد عنا شو؟ أنه المرأة مثلا تصبر وهي بدها تشتغل ببيتها وتشتغل بالأمومة التي خلقت لأجلها، وتقتدي بالزهراء، خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل، ونيطت دونها ملاءة بخطبتها بالمسجد النبوي. لا، بدها تكون عصرية هي، تكون مسألة ذيك بدها صبر، أنه تقعد ببيتها وعبادة وأوراد وإلى آخره، هي مش من هالنمط. مسائل الاقتداء بالزهراء عليه السلام كلها تحتاج إلى صبر، خصوصا في الصبر على أذى الآخرين، الصبر على عدم تلبية طلباتنا. عن جد بشرفك أيها القلب، كل واحد منا يسأل نفسه، بذمتنا بشرفنا، لو أنه حدا نشتغل نحن وياه وما برد علينا، منعيط له مثلا فلان 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 ما برد، بعد شي نص ساعة ساعة جاي، نعم لبيك وسعدك، كم مرة منتحمله؟ طيب كم مرة الله عز وجل نادانا عبر الأذان الله أكبر الله أكبر، الله حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. بعدها هلا بعد شي ساعة ساعتين يقوم بصلي بزت، كيف بصلي وعم بفكر بشي تاني، مثل عم يحكي معك ومش عم بطلع فيك أصلا. ومع ذلك الرحمن الرحيم بيقلنا إذا 70 سنة أذنبت وختيارت ومدري شو، بعدين تبت توبة حقيقية، بس انتبه قد لا تستطيع أن تتوب توبة حقيقية، قد يشتد الساعد على المعصية بعد رانا على قلوبهم لا يرجع إلى خير أبدا. لكن ما دام في مجال هو يقبل، فإذا كيف نتعامل معه؟ حتى نتعامل معه عز وجل بما ينبغي نحتاج إلى أن ندرب أنفسنا على الصبر. رغم كل أخطائنا يحرم أن نيأس، الأمن من عذاب الله حرام، واليأس من رحمة الله أيضا من الكبائر حرام. يحرم أن نيأس ويجب أن نرجو، لكن خلي للصلح موضع ونعرف كيف نتوسل بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها. لكن في ملاحظة هم بتمنى لقلبي ولكلنا ننتبه لها، إذا واحد بيظل يغلط وبيجي لعند بيه لعند حدا عزيز بيقول له تسامح لي من فلان، وراح تسامح مرة تانية مرة تالتة مرة رابعة مرة عشرة، ما بصير البي يخجل من المطالبة؟ حتى إذا كان حنون وبيطالب وطالب، بقصد أيها القلب ما تخلي الزهراء عليها السلام تخجل أثناء المطالبة فيك. ما أصعبها أن الرسول يخجل أنه يطالب لحدا طالب له، أنه نحن إما أن نبيض وجه الرسول أو العياذ بالله نخليه يخجل. كذلك أمير المؤمنين، كذلك الزهراء أهل البيت. طيب التوسل نحن ما في، بدنا نظل نتوسل، لكن خلنا ننتبه، وقد تصل المسألة إلى حيث أن الذي نتوسل به لا يقبلنا لأنه صار ممنوع، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. أن المعاصي واصلة لحد ممكن دورة المعاصي والعياذ بالله تكتمل ويتأفل على الإنسان، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، خلاص لا يرجع صاحبه إلى خير أبدا. خلينا نستعين بالدمع على سيد الشهداء سلام الله عليه، نستعين بالإكثار من الصلاة على محمد وآل محمد. نستعين بكثرة الاستغفار، باعتبار الاستغفار ممحات، وعلينا أن ندرك يعني بهالتصوير هذا فينا ندرك كم هو التوسل ضرورة لوصول من لم يمكنه الوصول، وكان لولا التوسل ما كان باستطاعته أن يصل إلى الجنة. إذن التوسل هو باب رحمة إلهية عظيمة، وابتغوا إليه الوسيلة. من أعظم مظاهر الرحمة الإلهية أنه اللي بيوصلوا على الجنة بواسطة التوسل برسول الله وبأهل البيت عادة هم النبيون وجميع المؤمنين. لاحظين عظمة التوسل، هذا المفهوم اللي بتحاربوا الوهابية وتأثروا بعض الناس بأجواءنا، أنه قديش خطورة حرب التوسل، لأن لولا التوسل لما كان هناك أمل، رغم هالأخطاء العجيبة اللي نرتكبها، المعاصي، تغليب البعد الحيواني والإصرار على عدم الصبر، لولا التوسل ما في عندنا مجال للفوز والقبول. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم ارزقنا الصبر، علمنا الصبر، وفقنا للصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وإلى أرواح أساتذته وتلامذته خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين يقفون ليالي الجمع كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت أعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.